إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. كنا شرعنا في الدرس الماضي في القاعدة الثالثة في العقود والشروط فيها، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أول كلامه على هذه القاعدة أن الذي يمكن ضبطه فيها قولان، وذكر القول الأول وهو أن الأصل في العقود والشروط الحظر إلا ما دل الدليل على استثنائه أو إلا ما ورد الشرع بإجازته، وذكر أن هذا هو أصول أهل الظاهر أو هو قول أهل الظاهر، وكثير من أصول أبي حنيفة تنبني على هذا الأصل، وكذلك ذكر أن كثيرا من أصول الإمام أحمد والشافعي كذلك يعني ترى هذا الرأي أو تقول بهذا القول، ثم ذكر الفرق بين قول هؤلاء وقول الظاهرية، أن أهل الظاهر يعني تصروا على ما دل الدليل على استثنائه بخصوصه، ولكن الشافعية والحنابلة والحنفية توسعوا أكثر من الظاهرية بناء على أصل الاستدلال عندهم، القول بالقياس وكذلك المعاني التي لا يقول بها أهل الظاهر، ثم شرع بعد ذلك في ذكر أمثلة تدل على هذا القول مما ينسب للحنفية والحنابلة والشافعية، ثم شرع في ذكر أدلة هذا القول الذي يرى أن الأصل في الشروط والعقود هو الحظر ولا يشرع منها إلا ما جاءت الشريعة باستثنائه، فيقول رحمه الله تعالى
بسم الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، وعمدة هؤلاء قصة بريرة المشهورة،
وهو عمدة هؤلاء مقصوده الذين أرأوا هذا الرأي أو هذا القول، وهو أن الأصل هو الحظر إلا ما ورد الشرع بإجازته. نعم.
وهو ما خرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أو أوقية فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق.
نعم. يعني ذكر شيخ الإسلام أن عمدة ما استدل به هؤلاء هو قصة بريرة، لما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتريها وتعتقها ويكون لها الولاء، وأن أهل بريرة اشترطوا أن يكون الولاء لهم. آخر حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. هذا هو عمدة الاستدلال، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كما سيذكر شيخ حسام تفصيل وجه الاستدلال منه. لكن الإشكال الذي ذكره بعض أهل العلم كون النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: خذيها واشترطي لهم الولاء، واشترطي لهم الولاء، قال: فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة بأن تشترط لهم الولاء وهذا الشرط باطل وفاسد ومحرم، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم واشترطي لهم؟ فكيف الجواب عن هذا وكيف يخرج عن هذا؟ ذكر بعض أهل العلم أن المقصود بقوله واشترطي لهم أي واشترطي عليهم، واشترطي عليهم قالوا مثل قول الله تعالى أولئك لهم اللعنة أي عليهم اللعنة. لكن هذا الجواب يرد عليه إشكال، وهو أن اللام هنا لهم اللعنة لام للاستحقاق وليست هي بمعنى على، هذا شيء. الشيء الثاني الذي يرد أنها لو اشترطت عليهم الولاء لا يرضون بذلك، بل هم أرادوا في البيع أن يكون الولاء لهم وليس لها. إذا ما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء؟ ذكر العلماء أن المقصود به أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن المعتبر هو ما جاء في الشرع، وأن أي شرط يشترطه الناس مما يخالف الشرع فلا ينظر في هذا الشرط. فلذلك واشترطي لهم الولاء، ثم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرر هذا الأمر، أن الأمور لا ينظر إليها في اعتبار صحتها إلا من النظر الشرعي، وليس واقع الأمر الذي يوقعه الناس أو الذي يتعامل به الناس. قالوا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أساء في صلاته، قال صلي فإنك لم تصلي، ثم قال صلي فإنك لم تصلي، إلى أن كرر ذلك 3 مرات ليقرر له ما هي الصلاة الصحيحة وما هي الصلاة الفاسدة ليتحقق له هذا الأمر. فليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اشترطي لهم ما شاء أن يغرر بهم واشترطي لهم الولاء، وإنما مقصوده أن يبين للناس أن المعتبر هو ما دل عليه الشرع وقرره الشرع، وأن ما قرر خلاف ذلك فلا اعتبار له في المنظور الشرعي. نعم.
وفي رواية للبخاري اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاءوا فاشترتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط. نعم. وفي لفظ شرط الله أحق وأوثق. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية لتعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعنك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري جارية فتعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق.
نعم. الآن سيذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجه الدلالة من هذا الحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، بناء على القول القائل بأن الأصل في الشروط والعقود هو الحظر إلا ما جاءت الشريعة بالرخصة فيه أو باستثنائه أو بجوازه. نعم.
ولهم من هذا الحديث حجتان، إحداهما قوله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فكل شرط ليس في القرآن ولا في الحديث ولا في الإجماع فليس في كتاب الله، بخلاف ما كان في السنة أو في الإجماع، فإنه في كتاب الله بواسطة دلالته على اتباع السنة والإجماع.
نعم. إحداهما يعني إحدى هاتين الحجتين قوله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والمقصود في كتاب الله هنا شرع الله عز وجل، فما كان في السنة أو كان في الإجماع فإنه يدخل في معنى كتاب الله. فلذلك قال فكل شرط ليس في القرآن ولا في الحديث ولا في الإجماع فليس في كتاب الله، بخلاف ما كان في السنة أو في الإجماع فإنه يدخل في المعنى المقصود بكتاب الله لدلالة كتاب الله عز وجل على ذلك. قال فإنه في كتاب الله بواسطة دلالته على اتباع السنة والإجماع، فإن القرآن أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم الرسول فخذوه، فتكون السنة مأمور الأخذ بها بموجب القرآن، فالذي يستدل بالقرآن يوجب عليه استدلاله بالقرآن أن يستدل بالسنة وأن يستدل بالإجماع، لأن الله حذر من مخالفة هذا المعنى. نعم.
ومن قال بالقياس وهم الجمهور قالوا إذا دل على صحته القياس المدلول عليه بالسنة أو بالإجماع المدلول عليه بكتاب الله فهو في كتاب الله.
نعم. ومن قال بالقياس وهم الجمهور يعني خلافا لأهل الظاهر أيضا يوسعون الدلالة فيرون أن القياس الصحيح أيضا يدخل فيما هو مما هو في كتاب الله. القياس يدخل. ولذلك قال ومن قال بالقياس وهم الجمهور قالوا إذا دل على صحته القياس المدلول عليه بالسنة أو بالإجماع المدلول عليه بكتاب الله فهو في كتاب الله عز وجل. يعني شيخ الإسلام يقوي حجة المخالف أو يذكر له أقوى ما يستدل به، وهذا من الإنصاف أن تذكر دليل من يخالفك أو من ترى أن قوله مرجوح تذكر له أقوى ما يمكن من الاستدلال ثم بعد ذلك تأتي بالجواب الذي تعتقد أنه يجيب عن مثل هذا الأمر. الحجة الأولى هي إيش؟ أن قوله تعالى ما كان في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، هذا دليلهم على أن الأصل الحضر، أن الأصل هو الحضر إلا ما جاء الدليل باستثنائه. الحجة الثانية،
والحجة الثانية أنهم يقيسون جميع الشروط التي تنافي موجب العقد على اشتراط الولاء لأن العلة فيه كونه مخالفا لمقتضى العقد.
نعم. يقول الحجة الثانية أنهم يقيسون جميع الشروط التي تنافي موجب العقد على اشتراط الولاء، يعني من اشترط شرطا ليس هو في العقد أو ينافي مقتضى العقد أو فإنه بالقياس يكون مثل الولاء. فهي هنا أهل بريرة اشترطوا الولاء، وعائشة لم ترى العتق إلا أن يكون الولاء لها وليس لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فقالوا كل شرط يزاد في الشروط يأخذ حكم اشتراط الولاء، فإنهم اشترطوا الولاء ولم يقره النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن فكل شرط يكون مخالف لمقتضى العقد هو مثل هذا الشرط الذي أبطله الحديث. نعم. لأن العلة فيه. نعم.
وذلك لأن العقود توجب مقتضياتها بالشرع فيعتبر تغييرها تغييرا لما أوجبه الشرع.
نعم. وذلك لأن العقود توجب مقتضياتها بالشرع فيعتبر تغييرها تغييرا لما أوجبه الشرع بمنزل التغيير العبادات. ذكرنا أمس مثال إيش؟ شخص يبيع الدار ويقول بشرط أن أستثني سكنها لمدة سنة، لمدة سنة، هذا يخالف مقتضى العقد، يخالف مقتضى البيع، لأن مقتضى البيع أنك إذا بعت الشيء فإن المشتري ينتفع به على الفور ويتملكه، لكن أن تستثني هذا فيقول هذا يخالف مقتضى العقد، يخالف مقتضى العقد. نعم.
بمنزلة تغيير العبادات، وهذا نكتة القاعدة، وهي أن العقود مشروعة على وجه، فاشتراط ما يخالف مقتضاها تغيير للمشروع.
نعم. يقول وهذا نكتة القاعدة، كما أنهم يتفقون أن التغيير في العبادات يبطلها، يبطلها إذا غيرت في العبادة على وفق ما جاءت في الشرع، فأي زيادة تكون خلاف لما جاء في الشرع فإنها يبطلها، إذن تكون الشروط مثل التغيير في العبادات، يقصد الشروط المطلقة، الشروط المطلقة اللي الأصل أنه يعني العقد مطلق بدون شروط، فإذا أضفت له شروطا فإن هذه الشروط تغير العقد، فإذا غيرت العقد تكون بمنزل التغيير العبادات. هو الآن يقرر بهذا القول بأقوى ما فيه من أدلة، بعد ذلك سيأتي الاعتراض أو الإرادة الذي يرد على هذه الأدلة. نعم.
ولهذا كان أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد القولين لا يجوزون أن يشترط في العبادات شرطا يخالف مقتضاها، فلا يجوزون للمحرم أن يشترط الإحلال بالعذر متابعة.
نعم. يعني يريد هنا أن يبين إيش؟ أن التغيير في العبادات يبطلها أو لا يصح. قال: ولذلك كان أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد القولين لا يجوزون أن يشترط في العبادات شرطا يخالف مقتضاها، مثل الشرط في الحج، إذا قال أحج وأشترط فيقول في شرطه: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يقولون هذا الشرط لا يصح. وفي التغيير للعبادة، أنت نويت الحج وجب عليك المضي في الحج، ولا تشترط مثل هذا الشرط، ولا تشترط مثل هذا الشرط ولو كان بعذر، ولو كان الإحلال بعذر. نعم.
متابعة لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد استدلوا على.
نعم، يقول: أليس حسبكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عمر. لكن الجواب: نعم، حسبنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، لما سألته المرأة الشاكية، قال: حجي واشترطي ولك على ربك ما اشترطتي. إذن فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي بينت أنه يجوز للإنسان أن يشترط في مثل هذا الشرط، في مثل هذا الشرط. نعم.
وقد استدلوا على هذا الأصل بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم.
نعم، وقد استدلوا على هذا الأصل بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. الاستدلال من هنا ما وجد دلالة من هذه الآية، وجد دلالة أن الدين كامل، فكما أن العبادات لا يزاد ولا ينقص فيها، فكذلك تكون الشروط والعقود إلا ما جاء الدليل باستثنائه، إلا ما جاء الدليل باستثنائه.
وقوله: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قالوا: فالشروط والعقود التي لم تشرع تعد لحدود الله وزيادة في الدين.
نعم، قالوا: فالشروط والعقود التي لم تشرع ولم يرد دليل يدل عليها بخصوصها تعتبر من التعدي لحدود الله تعالى وزيادة في الدين، وزيادة في الدين.
وما أبطله هؤلاء من الشروط التي دلت النصوص على جوازها بالعموم أو بالخصوص قالوا ذلك منسوخ.
نعم، قال: وما أبطله هؤلاء القائلون بهذا القول من الشروط التي دلت النصوص على جوازها بالعموم أو بالخصوص قالوا ذلك منسوخ. يعني لما أورد عليهم إراد أن هناك مع هذه الأدلة التي تستدلون بها، فإن هناك أدلة دلت بعمومها أو بخصوصها على ما يدل على جواز الشروط في العقود، مثل ما حصل في صلح الحديبية، الشروط التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وكان من جملة الشروط التي اشترطها النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد كل من يأتي من المشركين إلى المدينة يرده إليهم، وأن لا يردهم من جاءهم من المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على جملة من الشروط في صلح الحديبية. هذا إراد يرد على أن جاء في الشرع ما يدل على اشتراط الشروط وما يدل على أن الأصل هو نفاذ الشروط المتفق عليها. قالوا: إيش جوابهم؟ قالوا: ذلك منسوخ. قالوا: ذلك منسوخ. طبعا دعوى النسخ هذه ما تسلم، كل أحد ممكن يدعي النسخ، ما لم يعرف الناسخ ويعرف التاريخ فلا يقال بالنسخ، لأن الأصل في الأحكام هو عدم النسخ. نعم.
كما قاله بعضهم في شروط النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين عام الحديبية، أو قالوا هذا عام أو مطلق فيخص بالشرط الذي في كتاب الله،
أو قالوا هذا عام أو مطلق فيخص بالشرط الذي في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. نعم.
واحتجوا أيضا بحديث يروى في حكاية عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى وشريك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، وقد ذكره جماعة من المصنفين في الفقه، ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث.
نعم، يعني أيضا مما احتجوا به ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، نهى عن بيع وشرط، هذا يدل على أن البيوع لا يشترط فيها شرط فيها شروط. وذكر شيخ الإسلام أن هذا ذكره جماعة من المصنفين في الفقه، وأنه لا يوجد في شيء من دواوين الحديث، يعني لا يوجد حديث بهذا اللفظ. نعم.
وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء، وذكروا أنه لا يعرف، وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه.
نعم، وذكروا أنه لا يعرف، أن الأحاديث الصحيحة تعارضه، أحاديث كثيرة التي دلت على الشروط في البيوع. نعم.
وأجمع الفقهاء المعروفون من غير خلاف أعلمه عن غيرهم أن الشراط صفة في المبيع ونحوه، كالشراط كون العبد كاتبا أو صانعا، أو الشراط طول الثوب أو قدر الأرض ونحو ذلك، شرط صحيح.
نعم، يقول أجمع الفقهاء المعروفون من غير خلاف، يقول يعلمه عن غيرهم أن الشراط صفة في المبيع ونحوه، كاشتراط يعني اشترط العبد الذي يشتري أن يكون كاتبا، أن يكون صانعا، اشترط في الثوب أن يكون طويل، أن يكون قصير، أن يكون لونه كذا، قدر الأرض التي يشتريها، أنه بالإجماع يصححون مثل هذه الشروط، يصححون مثل هذه الشروط. وهذه الإيرادات تعود على أدلة هؤلاء بالنقض أو النقص. نعم.
القول
هذا القول انتهى من القول الأول، وقرر أن الأصل في العقود والشروط إيش هو؟ الحظر، فلا يشرع منها إلا ما جاء الدليل بخصوصه الذي يستثني هذا الشيء أو يجوز هذا الشيء. وذكر أن أقوى ما استدلوا به حديث بريرة رضي الله عنها. نعم. القول الثاني. نعم،
صلى الله عليكم. القول الثاني أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصا أو قياسا عند من يقول به.
نعم، القول الثاني عكس القول الأول، أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصا أو قياسا عند من يقول به، إما أن يكون عندنا نص أو يكون عندنا إجماع أو قياس كما يقول به الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم خلافا لأهل الظاهر. نعم.
وأصول أحمد المنصوصة عنه أكثرها يجري على هذا القول.
نعم، وأصول أحمد المنصوصة عنه أكثرها يجري على هذا القول، لأنه ذكر في القول الأول أن كثير من نصوص أحمد توافق أصحاب القول الأول، إلا أنه زاد عليهم في الأشياء التي تستثنى. هنا يقول وأصول أحمد المنصوص عنه، يعني المنصوص عنه أكثرها يجري على هذا القول، إن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله.
ومالك قريب منه.
نعم، ومالك قريب منه، كما أن الإمام أحمد في باب البيوع قريب من مالك، يعني في باب البيوع تقدم كلام شيخ الإسلام أن أجود المذاهب مذهب مالك، وأحمد قريب منه. أكثر الأئمة تصحيح للشروط هنا هو الإمام أحمد، ومالك قريب منه. نعم،
لكن أحمد أكثر تصحيحا للشروط، فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحا للشروط منه.
نعم، لكن أحمد أكثر تصحيحا للشروط، فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحا للشروط منه. وهذا دليل على أن مذهب أحمد في المعاملات هو أوسع المذاهب، هو أوسع المذاهب، والمعاملات هي التي يظهر فيها الفقه أكثر من غيره. وهذا فيه رد على من قال الإمام أحمد ليس فقيها، من المتعصبة المذاهب، الذي يقول أحمد ليس بفقيه. الذي يقول أحمد ليس بفقيه إما أنه ما يعرف الفقه أو ما يعرف الإمام أحمد، وإلا ما قال مثل هذا الذي ينكر على قائله. نعم.
وعامة ما يصححه أحمد من العقود والشروط فيها يثبته بدليل خاص من أثر أو قياس.
يقول وعامة ما يصححه أحمد من العقود والشروط فيها يثبته بدليل خاص من أثر أو قياس، لأنه يعني بلغه من النصوص أكثر مما بلغ غيره، حتى أن كتابه المسند 30,000 وبالزيادة 40,000 هذه لخصها مما كان يحفظه وهو مليون حديث، مليون حديث، ألف ألف كما قال الذهلي. قالوا كيف عرفت؟ قال أنا الذي راجعته في ذلك، الذي راجعته في ذلك، فصار عنده من أثار الصحابة أكثر مما كان عند غيره. فكثير من الشروط التي يصححها يكون فيها دليل خاص من أثر أو قياس. نعم.
لكنه لا يجعل حجة الأولين مانعا من الصحة.
لكنه لا يجعل حجة الأولين مانعا من الصحة، لأنه يقرر أن الأصل هو إيش؟ هو الحل، هو الحل. فكون هناك من منع وهذا المنع لم يستند على دليل نقلي بخصوصه، هذا لا يكون مانعا له من الاستدلال على أن الأصل هو الحل. نعم.
ولا يعارض ذلك بكونه شرطا يخالف مقتضى العقد أو لم يرد به نص.
ولا يعارض ذلك بكونه شرطا يخالف مقتضى العقد أو لم يرد به نص، لأن هذا حجة المانعين. حجة المانعين ما هو؟ أن الشرط يخالف مقتضى العقد، أو أن هذا الشرط ليس فيه نص بخصوصه، فلم يرى أن مخالفة مقتضى العقد تمنع من صحة الشروط، ولا أن كونه لم يرد دليل بخصوصه يمنع من صحة هذا الشرط. نعم.
وكان قد بلغه في العقود والشروط من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما لا تجده عند غيره من الآئمة.
نعم. وهذا يؤكد ما سبق من سعة مذهبه في باب المعاملات، وحتى مر معنا في العبادات قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر جملة من المسائل التي انفرد بها الإمام أحمد عن بقية الأئمة، وقال رحمه الله تعالى لو لم يقل بها الإمام أحمد وفقهاء أهل الحديث هذه المسائل لكان عار على الأمة أن تكون قد تركت بعض سنة نبيها، مثل الوضوء من نقض لحوم الإبل والوضوء من لحوم الإبل وغيرها من المسائل، ما قال بها إلا الإمام أحمد، والسنة تدل عليها. يقول لو ما قال بها الإمام أحمد وفقهاء أهل الحديث يكون عار على الأمة أنها تركت بعض سنة نبيها بدعوى أنه لم يقل بها أحد من الأئمة. نعم.
فقال بذلك وبما في معناه قياسا عليه، وما اعتمده غيره في إبطال الشروط من نص فقد يضعفه أو يضعف دلالته.
وهذا محل اجتهاد. يقول وما اعتمده في إبطال الشروط، وما اعتمده غيره في إبطال الشروط من نص فقد يضعفه، يعني يضعف هذا النص المبطل أو يضعف دلالته، وهذا باب في الاجتهاد واسع. نعم.
وكذلك قد يضعف ما اعتمدوه من قياس، وقد يعتمد طائفة من أصحابه عمومات الكتاب والسنة التي سنذكرها في تصحيح الشروط، كمسألة الخيار أكثر من ثلاث مطلقا، فمالك يجوزه بقدر الحاجة، وأحمد في إحدى الروايتين عنه يجوز شرط الخيار في النكاح أيضا.
نعم. كمسألة الخيار يعني أكثر من ثلاث ليالي أو من ثلاث أيام، مالك رحمه الله تعالى يجوزه لكن بقدر الحاجة، قد تزيد يوم أو يومين على الثلاثة إذا كان به حاجة. الإمام أحمد يجوزه مطلقا، يجوزه مطلقا، وكذلك في إحدى الروايتين يجوز شرط الخيار في النكاح أيضا، وهذا مما خالف فيه غيره. نعم.
ويجوزه ابن حامد وغيره في الضمان ونحوه، ويجوز أحمد استثناء بعض منفعة الخارج من ملكه في جميع العقود، واشتراط قدر زائد على مقتضاها عند الإطلاق، فإذا كان لها مقتضا عند الإطلاق جوز الزيادة عليه بالشرط، والنقص منه بالشرط ما لم يتضمن مخالفة الشرع كما سأذكره إن شاء الله.
نعم. يقول ويجوز أحمد استثناء بعض منفعة الخارج من ملكه في جميع العقود كما سيمثل له، أنه يبيع العبد ويستثني خدمته، أنه يبيع الدار ويستثني سكنها شهر أو سنة ونحو ذلك. يقول واشتراط قدر زائد على مقتضاها عند الإطلاق، له أن يشترط ما يدل على هذا المعنى. يقول فإذا كان لها مقتضى عند الإطلاق جوز الزيادة عليه بالشرط والنقص منه بالشرط ما لم يتضمن مخالفة الشرع، ما لم يتضمن، ما لم يكن فيه دليل بخصوصه يمنع مثل هذا المعاملة، ولا فيبقى على الأصل الذي هو إيش؟ هو الحل. نعم.
فيجوز للبائع أن يستثني بعض منفعة المبيع كخدمة العبد وسكن الدار ونحو
نعم
ذلك.
فيجوز للبائع أن يستثني بعض منفعة المبيع كخدمة العبد وسكن الدار، كأن يقول أبيعك العبد لكن بشرط استثني خدمته سنة أو نحو ذلك أو أكثر أو طول حياته، وسكن الدار كان يقول أسكنها شهر ثم بعد ذلك تكون لك
ونحو ذلك، إذا كانت تلك المنفعة مما يجوز استبقاؤها في ملك الغير.
نعم، إذا كانت المنفعة أو تلك المنفعة مما يجوز استبقاؤها في ملك الغير، هذا احتراز من أي شيء؟ احتراز من الواطئ. يعني لو باع أمته وقال أستثني وطأها، هذا لا يجوز هذا الشرط، لأن الوطأ لا يجوز إلا بنكاح أو بملك يمين، والآن انتقل ملك اليمين للأمة منه إلى المشتري، فلا يجوز للبائع هنا أن يستثني مثل هذا الشرط، فالملك انتقل إلى المشتري والوطأ لا يجوز إلا بنكاح أو ملك اليمين، وملك اليمين الآن زال بليش؟ زال بالبيع، فمثل هذه لا ينفع فيها الشرط ولا ينفع فيها الاستثناء، لأن الشرع يمنع من مثل ذلك. لكن استثناء سكن الدار سنة ما في دليل يمنع، أو استثناء خدمة العبد ما في دليل يمنع، لكن أن يستثني وطأ الجارية وهي قد انتقلت من ملكه إلى ملك المشتري فهذه ليست مما يجوز استبقاؤها في ملك الغير. نعم.
اتباعا لحديث جابر لما باع النبي صلى الله عليه وسلم جمله واستثنى ظهره إلى المدينة،
اتباعا لحديث جابر، هذا في الدلالة على استثناء خدمة العبد واستثناء منفعة الدار. يعني لما باع جابر جمله للنبي صلى الله عليه وسلم استثنى جابر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمله هذا الجمل إلى أن يصل إلى المدينة، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له في ذلك، مع أن البيع قد انتقل إلى المشتري وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك انتفع البائع بمنفعة المبيع إلى ما اتفق عليه. نعم.
ويجوز أيضا للمعتق أن يستثني خدمة العبد مدة حياته أو حياة السيد أو غيرهما، اتباعا لحديث سفينة لما اعتقته أم سلمة واشترطت عليه خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش.
نعم. يقول ويجوز أيضا للمعتق أن يستثني خدمة العبد الذي اعتقه مدة حياته أو حياة السيد أو غيرهما، اتباعا لحديث سفينة لما اعتقته كان مولى لها، اعتقته أم سلمة واشترطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش. نعم.
ويجوز على عامة أقواله أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها كما في حديث صفية وكما
نعم.
فعل
النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية ونكحها وجعل عتقها في مقابل أو عتقها صداق لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجوز مثل هذا، أن للسيد أن يعتق أمته وينكحها على أن عتقها هو المهر. نعم.
وكما فعله أنس بن مالك وغيره، وإن لم ترضى المرأة كأنه اعتقها واستثنى منفعة البضع لكنه استثناها بالنكاح، إذ استثناؤها بلا نكاح غير جائز بخلاف منفعة الخدمة.
نعم. يعني الاستثناء بالنكاح دل عليه حديث صفية، لكن استثناء الوط مع البيع هذا ما في دليل يدل عليه، ففرق بينهما، فلذلك قال إذ استثناؤها بلا نكاح غير جائز بخلاف منفعة الخدمة. نعم.
ويجوز أيضا للواقف إذا وقف شيئا أن يستثني منفعته وغلته جميعها لنفسه مدة حياته، كما روي عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك.
نعم. قال ويجوز أيضا للواقف إذا وقف شيئا أن يستثني منفعة هذا الشيء الموقوف وغلته جميعها لنفسه مدة حياته، يعني يوقف وقفا ويقول هذا الواقف منفعته لي مدة حياته، وبعد ذلك يكون منفعته لمن حدد في الوقف منفعته. فهذا مثل هذا الوقف يرى جوازه لأنه المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم.
وروي فيه حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز وقف الإنسان على نفسه؟ فيه عنه رواية،
وذكرنا هذا بالأمس، هل يجوز إنسان أن يوقف شيء على نفسه؟ ذكرنا الروايتين عن الإمام أحمد. نعم.
ويجوز أيضا على قياس قوله استثناء بعض المنفعة في العين الموهوبة والصداق وفدية الخلع والصلح عن القصاص ونحو ذلك من أنواع إخراج الملك، سواء كان بإسقاط كالعتق أو بتمليك بعوض كالبيع أو بغير عوض كالهبة.
نعم. يعني يقول ويجوز أيضا على قياس قوله استثناء بعض المنفعة في العين الموهوبة، كما جوز استثناء المنفعة في العين المبيعة فجوزها في العين الموهوبة، يعني استثني بعض منافعها والصداق وفدية الخلع والصلح عن القصاص، له أن يستثني من هذه الأشياء من ونحو ذلك من أنواع إخراج الملك، لأن الصداق والهبة والخلع والصلح والقصاص هذه كلها إخراج من ملك الإنسان إلى ملك غيره، لكن له أن يشترط في هذه الأشياء وأن يستثني من هذه الأشياء التي يعني فيها إخراج الملك مما يجوز إخراج الملك به، سواء كانت بعوض كالبيع أو بغير عوض كالهبة. نعم.
ويجوز أحمد أيضا في النكاح عامة الشروط التي للمشترط فيها غرض صحيح.
نعم. ويجوز أحمد أيضا في النكاح عامة الشروط التي للمشترط فيها غرض صحيح، فلذلك هو يرى أن الشروط في النكاح أولى ما تشترط، لحديث أن أولى ما استحللتم الشروط ما استحللتم به الفروج. نعم.
لما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، ومن قال بهذا الحديث قال إنه يقتضي أن الشروط في النكاح أوكد منها في البيع والإجارة، وهذا
نعم يقول ومن قال بهذا الحديث قال إنه يقتضي، يعني هذا الحديث يقتضي صحة الشروط في النكاح أوكد منها في البيع والإجارة، لأن النكاح جاء فيها دليل بخصوصه إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، فيكون الشرط فيه آكد من الشرط في المبيع والإجارة. نعم.
وهذا مخالف لقول من يصحح الشروط في البيع دون النكاح.
نعم. وهذا أيضا مخالف ورد على الذين يجوزون الشروط في البيوع ولا يجوزونها في النكاح، مع أن النكاح منصوص عليه بخصوصه، آكدوا مما لم ينص عليه بخصوصه.
فيجوز أحمد أن تستثني المرأة ما يملكه الزوج بالإطلاق.
نعم.
فتشترط ألا تسافر معه ولا تنتقل من دارها، وتزيد على ما يملكه بالإطلاق فتشترط أن تكون مخلية به، فلا يتزوج عليها ولا يتسرى. ويجوز على الرواية.
نعم. يقول فيجوز أحمد أن تستثني المرأة ما يملكه الزوج بالإطلاق، فتشترط ألا تسافر معه، مع أن هذا في الأصل حق للزوج، لكن لأنه جاء في الحديث إن حق الشروط أن توفوا بما استحللتم به الفروج، فإذا كان في العقد نفسه عقد النكاح أنها ما تسافر معه ولا تنتقل من دارها وتزيد على ما يملكه بالإطلاق، فتشترط أن تكون مخلية له، يعني ما يتزوج عليها ولا يتسرى عليها، هذه شروط في صالح المرأة.
ويجوز على الرواية المنصوصة عنه المصححة عند طائفة من أصحابه أن يشترط كل واحد من الزوجين في الآخر صفة مقصودة، كاليسار والجمال ونحو ذلك.
نعم قال وأيضا ويجوز على الرواية المنصوصة عنه المصحح عند طائفة من أصحابه أن يشترط كل واحد من الزوجين في الآخر صفة مقصودة كاليسار والجمال. تشترط الزوجة أن يكون الرجل غنيا أو يشترط الرجل أن تكون المرأة غنية. تشترط المرأة أن يكون الرجل جميلا يشترط الزوج أن تكون المرأة جميلة. فإن هذا مما يجوزه.
ويملك الفسخ بفواته.
ويملك الفسخ بفواته يعني كل من الزوجين إذا لم يوفي بالشرط الذي اشترطه وتراضيا عليه فلكل منهما الفسخ. إذا اشترطت أن يكون غنيا وهو ليس كذلك لها الفسخ. إذا اشترطت أن لا يتزوج عليها وتزوج لها الفسخ. وهكذا كذلك هو إذا اشترط أن تكون جميلة ولم تكن كذلك فله الفسخ. إذا اشترط أن تكون ذات يسار ولم تكن كذلك فله الفسخ. نعم.
وهو من أشد الناس قولا بفسخ النكاح وانفساخه فيجوز فسخه بالعيب كما لو تزوج عليها وقد شرطت عليه ألا يتزوج عليها وبالتدليس كما لو ظنها حرة فظهرت أمة وبالخلف بالصفة على الصحيح كما لو شرط الزوج أن له مالا فظهر بخلاف ما ذكر
بخلاف ما ذكر. نعم هذه من الشروط التي جوزها. قال وهو من أشد الناس قولا بفسخ النكاح وانفساخه فيجوز فسخه بالعيب إذا وجد فيها عيب وهذا العيب أخفي ما ذكر في العقد مثلا كما لو تزوج عليها وقد شرطت عليه أن لا يتزوج عليها لها الفسخ هي إذا تزوج عليها وبالتدليس لو دلسوا وظنها حرة ثم تبين أنها أمة فهنا يفسخ العقد وبالخلف بالصفة على الصحيح كما لو شرط الزوج أن لها مالا فظهر بخلاف ما ذكر. الشرط أن تكون ذات مال وهم أيضا قالوا كذلك ثم تبين أن الأمر بخلاف ما اتفق عليه فله الفسخ. نعم.
وينفسخ عنده بالشروط الفاسدة المنافية لمقصوده كالتوقيف.
نعم. وينفسخ عنده إيش النكاح بالشروط الفاسدة المنافية لمقصود النكاح
كالتوقيت والشراء.
كالتوقيت لأن مقصود النكاح هو الاستمرار لكن إذا قال أتزوجها لمدة شهر أو مدة سنة فهذا لا يجوز ويبطل النكاح. نعم.
واشتراط الطلاق.
واشتراط الطلاق لأن الطلاق ينافي عقد النكاح. إذا قال أتزوجها بشرط أطلقها إيش الفائدة من النكاح أو أطلقها بعد شهر أو حدد مدة فهذا يكون هذا يكون العقد فاسد ومبطل للنكاح.
وهل يبطل بفساد المهر كالخمر والميتة ونحو ذلك فيه عنه.
وهل يبطل بفساد المهر إذا اشترط عليه مهر لكن جعل المهر شيئا محرما كالخمر والميتة ونحو ذلك هل يبطل المهر ويستبدل بغيره أم يبطل النكاح؟ فيه روايتان يقول
فيه عنه روايتان إحداهما نعم
إحداهما نعم يعني إيش يبطل النكاح ينفسخ النكاح
كنكاح الشغار
كنكاح الشغار. نكاح الشغار لا يصححه بل يبطله. لو رجل تزوج قال لرجل أزوجك موليتي على أن تزوجني موليتك هذا النكاح باطل ولا يقال كما يقول بعض الفقهاء يعني أنه يصح مع الإثم بل هنا يكون فاسدا والنكاح باطل إذا كان نكاح شغار. نام.
وهو رواية عن مالك. والثانية لا ينفسخ لأنه تابع وهو عقد مفرد.
الثانية لا ينفسخ. الثانية الرواية الثانية إيش ولا لا ينفسخ ها؟ لا لا ليس الشغار. الشغار قولا واحدا ينفسخ. المهر الفاسد هل يوجب فسخ النكاح أو تصحيح المهر؟ يعني رواية أن المهر يصحح يستبدل المحرم هذا بأشياء حلال في الشرع. والرواية الثانية أن ينفسخ العقد كله كما أن النكاح يعني نكاح الشغار يبطل النكاح ويفسخه. وإلا الشغار قول واحد أنه يبطل النكاح. نعم.
لأنه تابع وهو عقد مفرد كقول
لأنه أبي. تابع إيش اللي تابع؟ هل هو المهر؟ المهر تابع وهو عقد مفرد كقول أبي حنيفة والشافعي. ما هو قول أبو حنيفة والشافعي؟ ما هو قول أبي حنيفة والشافعي؟ تصحيح النكاح إذا كان المهر محرما. النكاح يصح لكن يلغى المحرم ويستبدل بغيره. أحمد عنه روايتان، رواية أن النكاح يفسد في هذه الصورة كما أن الشغار يفسد النكاح ويبطل العقد. الرواية الثانية أن يصحح المهر كما هو قول أبي حنيفة والشافعي. نعم.
وعلى أكثر نصوصه يجوز أن يشترط على المشتري فعلا أو تركا في المبيع مما هو مقصود للبائع أو للمبيع نفسه.
وعلى أكثر نصوصه، ما زال كلام لأحمد يعني في مذهب أحمد، يجوز أي الإمام أحمد أن يشترط على المشتري فعلا أو تركا في المبيع مما هو مقصود للبائع أو للمبيع نفسه أو للمبيع نفسه. نعم. وإن كان
أكثر متأخري أصحابه لا يجوزون من ذلك إلا العتق، وقد يروى ذلك عنه، لكن الأول أكثر في كلامه. ففي جامع الخلال عن أبي طالب سألت أحمد عن رجل اشترى جارية فشرط أن يتسرى بها، تكون جارية نفيسة يحب أهلها أن يتسرى بها ولا تكون للخدمة، قال لا بأس به. وقال مهنا سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى من رجل جارية فقال له إذا أردت بيعها فأنا أحق بها بالثمن الذي تأخذها به مني، قال لا بأس به، ولكن لا يطأها ولا يقربها وله فيها شرط، لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال لرجل لا تقربنها ولأحد فيها شرط. وقال حنبل حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن مسعود رضي الله عنه اشترى جارية من امرأته وشرط لها إن باعها فهي لها بالثمن الذي اشتراها به، فسأل ابن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لا تنكحها وفيها شرط. وقال حنبل قال عمي كل شرط في فرج فهو على هذا، والشرط الواحد في البيع جائز، إلا أن عمر كره لابن مسعود أن يطأها لأنه شرط لامرأته الذي شرط، فكره عمر أن يطأها وفيها شرط. وقال الكرماني رحمه الله سألت أحمد عن رجل اشترى جارية وشرط لأهلها ألا يبيعها ولا يهبها فكأنه رخص فيه، ولكنهم إن اشترطوا له إن باعها فهو أحق بها بالثمن فلا يقربها. يذهب إلى حديث عمر بن الخطاب حين قال لعبد الله بن مسعود، فقد نص في غير موضع على أنه إذا أراد البائع بيعها لم يملك إلا ردها إلى البائع بالثمن الأول كالمقابلة. وأكثر المتأخرين من أصحابه على القول المبطل لهذا الشرط، وربما تأولوا قوله جائز أي العقد جائز، وبقية نصوصه تصرح بأن مراده الشرط أيضا، واتبع في ذلك القصة المأثورة عن عمر وابن مسعود وزينب امرأة عبد الله ثلاثة من الصحابة، وكذلك الشراط المبيع فلا يبيعه ولا يهبه أو يتسراها ونحو ذلك مما فيه تعيين لمصرف واحد، كما روى عمر بن شبه في أخبار عثمان أنه اشترى من صهيب دارا وشرط أن يقفها على صهيب وذريته من بعده.
نعم، هذه كلها تدل على أن الإمام أحمد يجوز مثل هذه الشروط، وإن كان المنقول عن بعض أصحاب الحنابلة عدم تجويز ذلك، لكن المنصوص عنه هو القول بجواز هذه، سواء المنقول عن الصحابة أو الذي لم يرد بخصوصه دليل يمنع من استثنائه على الأصل الذي سيقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نكمل الجملة هذه. وجماع ذلك
أن الملك يستفاد به تصرفات متنوعة، فكما جاز بالجماع استثناء بعض المبيع وجوز أحمد وغيره استثناء بعض منافعه جوز أيضا استثناء بعض التصرفات.
نعم، يقول وجماع ذلك يعني ما سبق أن الملك الشيء الذي يملكه الإنسان به تصرفات متنوعة، منها بيع ومنها منفعة ومنها هبة، يعني تصرفات كثيرة. قال فكما جاز بالإجماع استثناء بعض المبيع من مثل أن يقول بعتك هذه الأرض بعتك هذه الأرض وأستثني منها مثلا 100 متر وحدد هذه 100 متر أن هذه 100 متر ما تدخل في المبيع. الجميع يرون أن مثل هذا الشرط صحيح، حتى الذي يقولون إيش أن الأصل في الشروط إيش المنع، كلهم يتفق في هذه الصورة أنه يجوز. يقول أبيعك هذه الأرض التي أمامك وهذه الأرض بهذه الحدود، لكن أستثني منها 100 متر ثم حدد هذه 100 متر فإنه يجوز استثناء بعض المبيع على هذه الصورة باتفاقهم. أو يقول أبيعك هذا القطيع من الغنم إلا خمسة ويحدد هذه 5، أيضا يتفقون على أن هذه الصورة جائزة وهي استثناء في المبيع. نعم. وجوز أحمد وغيره استثناء بعض منافعه، بعض منافع المبيع، مثل ما تقدم أبيعك الدار وأستثني سكناها شهر، أبيعك العبد وأستثني خدمته كذا وقت كذا وكذا. قال جوز أيضا استثناء بعض التصرفات، مثل يقول أبيعك العبد لكن بشرط لا تهبه ولا تبيعه، يمكن أراد أن يرعف بهذا العبد وخشي أنه يبيعه لإنسان يضر به، لكن هذا المشتري يرى البائع أنه ممن يحسن إلى هذا العبد، فلو اشترط هذا الشرط وإذا أراد المشتري أن يبيع العبد يبيعه لبائعه الأول وليس لآخر. هذا استثناء بعض التصرفات، مثل يستثني في الهبة أو في البيع، فتكون التصرفات 3، منها ما يتعلق باستثناء بعض المبيع، ومنها ما يتعلق بمنفعة المبيع، ومنها ما يتعلق بتصرفات في التصرفات في المبيع. نعم. يقول وعلى هذا
فمن قال هذا الشرط ينافي مقتضى العقد قيل له أينافي مقتضى العقد المطلق أو مقتضى العقد مطلقا.
لاحظ وعلى هذا يعني ما تقدم، فمن قال هذا الشرط يعني هذه الشروط كلها المذكورة، من قال هذا ينافي مقتضى العقد قيل له أينافي مقتضى العقد المطلق أو مقتضى العقد مطلقا. فارق بين العقد المطلق وبين مقتضى العقد. العقد المطلق هو الذي ليس فيه شروط. طيب أي شرط يوجد هو ينافي مقتضى العقد المطلق، العقد المطلق ليس فيه شروط، فأي شرط تشترطه ينافي إيش مقتضى العقد المطلق. لكن هل ينافي العقد مطلقا؟ ما ينافي العقد مطلقا، ينافي مقتضى العقد المطلق الذي ليس فيه شروط، لكنه لا ينافي مقتضى العقد مطلقا. إذن فالذي يبطل هو إيش؟ هو الذي ينافي مطلق الذي ينافي العقد المطلق وليس الذي ينافي مطلق العقد. مثال: إذا قلت أتزوج بشرط أطلق، هذا ينافي إيش؟ مقتضى العقد، ينافيه تماما. لكن لو قال أتزوج بشرط أن تكون كذا وتكون كذا وتكون كذا وتكون كذا مما يرغب فيه في زواج المرأة، هذا ما ينافي مقتضى العقد. فلذلك قال شيخ الإسلام فإن أراد
الأول فكل شرط كذلك.
إن أراد الأول أنه ينافي مقتضى العقد المطلق كل شرط كذلك، ما من شرط اشترط إلا هو كذلك، إذن لا شروط ولا أحد يقول بذلك، إذن لا شروط. وإن أراد الثاني
لم يسلم له.
إن أراد الثاني لورود أدلة كثيرة تدل على جواز الشروط في العقود، الكل يقول بها ما بين مقل ومكثر. نعم.
وإنما المحذور أن ينافي مقصود العقد.
أي نعم، وإنما المحذور، لاحظ احفظ هذا، إنما المحذور أن ينافي مقصود العقد، أن ينافي مقصود العقد. سيمثل لك
كاشتراط الطلاق في النكاح،
كاشتراط الطلاق في النكاح هذا ينافي مقصود العقد، فهذا الذي يكون باطنا أو
اشتراط الفسخ في العقد،
أو اشتراط الفسخ في العقد، لهذا يلغي ويبطل المشروط من كل وجه من كل وجه.
فأما إذا شرط ما يقصد بالعقد لم ينافى مقصود لم ينافي مقصوده.
فأما إذا شرط ما يقصد بالعقد، يعني العقد يقصد به مثل هذه الأشياء، لم ينافي مقصوده. هذا القول
هو الصحيح بدلالات الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار مع الاستصحاب وعدم الدليل المنافي.
نعم، لاحظ هذا يعني الشيخ جاء على القول الأول فأبطله، الذي يقول أن العقود والشروط لا تصح إلا إذا دل الدليل على شيء بخصوصه، يقول فأما إذا شرط ما يقصد بالعقد، يعني الناس بحاجة إلى اشتراط الأشياء في العقود، وإلا كيف تتم العقود بدون تكون هناك شروط موثقة يتفق عليها الطرفان، لم ينافي مقصوده. إذا كان هذا الشرط لا ينافي المقصود، يعني لا ينافي هذا الشيء من كل وجه أو من أغلب الوجوه، يقول هذا القول هو الصحيح بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار، يعني القياس وما في معناه، مع الاستصحاب. استصحاب إيش؟ استصحاب الأصل، وهو الأصل عدم إيش؟ عدم الحظر، هذه ليست عبادة، وعدم الدليل المنافي، يعني ولم يرد الدليل بخصوصه في هذا الشيء. إذن هذه كلها التي ذكرها تدل على ترجيحه للقول الثاني، وهو أن الأصل في العقود والشروط هو إيش؟ هو الحل، ما لم يرد دليل يمنع من ذلك بخصوصه. وسيذكر رحمه الله تعالى في الدروس القادمة الدلالة من الكتاب والدلالة من السنة والدلالة من الإجماع والدلالة من الاعتبار واستصحاب الأصل وعدم الدليل المنافي. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.